هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم.
صدى القرآن.
مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، العبد المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد أبي القاسم أحمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم ضمن برنامج صدى القرآن وفقراته القرآنية المنوعة. نأمل أن ينال رضا الله إن شاء الله هذا البرنامج وإعجابكم. نشكركم مقدمة على حسن المتابعة، وهذه الدقائق القرآنية القلائل إن شاء الله نكون بخدمتكم وبخدمة القرآن الكريم. تابعونا. نعم أحبتي، كما ذكرت لكم نحن في برنامج صدى القرآن وفقراته المنوعة إن شاء الله التي ستنال إعجابكم. أذكر لكم أرقام هواتفنا في البث، وأيضا رقم الواتساب للتواصل مع البرنامج. أرقام هواتفنا هي كما تعلمون مكرر 2-013-762، مكرر 2-013-768، ومكرر 2-013-848، ومفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-821. وأيضا لدينا همزة الوصل على الواتساب مكرر 0989-937-942431. أحبتي لدينا فقرات منوعة إن شاء الله تنال إعجابكم خلال البرنامج، منها التعرف على أحد مشاهير القراء، قراء القرآن الكريم في العالم الإسلامي، وأيضا نشاطات قرآنية التي مرت علينا في الأسبوع الماضي، وموضوع إن شاء الله نطرحه لنتعلم معاني ومفاهيم الآيات القرآنية التي نقرأها ليلا ونهارا. أحبتي في الحلقات الماضية والأسابيع الماضية تحدثنا حول بعض السنن التي ذكرها القرآن الكريم، وكثيرة تحدثنا عنها وبعضها في الحلقات السابقة، واليوم نريد التحدث عن سنة أخرى وقد ذكرها القرآن الكريم، وما هي أسباب هذه السنة، ومن يبتلى بها، وما هي عواقبها ونتائجها. السنة التي نريد التحدث حولها وعنها في هذه الحلقة هي سنة الاستدراج. الاستدراج، وما معنى الاستدراج، ومن الذي يبتلى بهذه السنة، وما هي نتائجها. جاءت هذه المفردة، مفردة الاستدراج، في بعض آيات القرآن الكريم، أذكر بعضها لكم بداية لنتيمن ونتبرك إن شاء الله بذكرها في بداية الحلقة. يقول تعالى في محكم كتابه المجيد في سورة الأعراف الآية 182: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأيضا قال تعالى في سورة القلم في الآية 44: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. هذه المفردة الاستدراج وهذه السنة أتت بنصها في هذه الآيات وبعض الآيات الأخرى، وأيضا جاءت هذه المفردة بشكل غير مصرح، يعني المفهوم يأتي في الآية مثل الآية 32 من سورة الرعد، يقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. وأيضا في سورة الحج الآية 48 يقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. نعم، هذه هي سنة الاستدراج. نأخذ أول فقرة من برنامجنا وهي نشاطات قرآنية ونكمل الحديث حول هذه السنة، تابعونا.
نشاطات قرآنية.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله، مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 114 موكبا قرآنيا في طريق الحسين. قال أمين مجلس تنمية الثقافة القرآنية في إيران إن الفعاليات القرآنية في مسيرة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام قائمة منذ 10 سنوات، وهذا العام بالإضافة إلى المواكب القرآنية تمت إقامة 114 موكبا لتقديم أنواع الخدمات القرآنية، من بينها تصحيح الصلاة وختم القرآن وإجراء حملة شعبية لقراءة سورة الفجر. وأضاف أمين مجلس تنمية الثقافة القرآنية في إيران: هذا العام حصل إبداع آخر تمثل في إنشاء 1314 موكبا، يتكون كل موكب من شخص واحد يحمل عنوان سفير الآيات، يسير بين الزوار وهو حامل ل300 ورقة قرآنية يقوم بتوزيعها على الزوار.
كتاب الله قرآني، حياة الخير أحياني، بقلبي نوره يسري، سلام هو للفجر، بقلبي نوره يسري، سلام هو للفجر.
ممرضة بريطانية تعتنق الإسلام بعد تأثرها العميق بآية القرآن. روى الدكتور محمد علي بلاعو عضو مجلس الفتوى في بريطانيا قصة مؤثرة لاعتناق ممرضة إنجليزية الإسلام بعدما رأت أثراً أحدثته آيات القرآن الكريم في أحد المرضى المسلمين. وقال بلاعو: كان أحد الأفاضل قد ابتلي إبان فترة انتشار فيروس كورونا وأصيب إصابة بالغة ودخل إلى المستشفى للاحتياط، وفي أول مرضه كان يخاطب الممرضة المشرفة عليه وكان لطيفا معها، ثم زادت حدة المرض عليه فدخل في غيبوبة طويلة دامت لعدة أشهر، وأدخله الأطباء تحت الأجهزة الإنعاشية. وأضاف: بعد فترة من عدم الاستجابة قرر الأطباء أن ينزعوا عنه الأجهزة بانتظار موته، فأرادت الممرضة لهذا الرجل أن ينهي حياته على الإسلام، فقامت بتشغيل بعض مقاطع القرآن الكريم كي تكون هي آخر ما يسمعه الرجل قبل أن يفارق الحياة. وتابع: وهنا وسبحان الله، بدأ الرجل يردد بعض آيات القرآن التي تتلى على مسامعه، فصدمت الممرضة وطاقم الأطباء متعجبين من هذا الرجل الذي تحسنت حالته بعد أن كان قد أوشك على الموت. وقال الشيخ إن الممرضة تأثرت جدا بالموقف، وإن ذلك دفعها إلى اعتناق الإسلام ونطق الشهادتين.
ذكر وموعظة ونور، فيه شفاء للصدور، وشفيعنا يوم النشور. آياته تروي المدى، وصفاته نبع الهدى، نرقى الجنان بحبه، لن تستقيم حياتنا إلا به.
فصائل المقاومة تدين إحراق الاحتلال نسخا من القرآن. دانت فصائل المقاومة الفلسطينية قيام جنود الاحتلال بإحراق نسخ من القرآن الكريم خلال اقتحامهم وتدنيسهم مسجد بني صالح شمالي قطاع غزة، داعية الأمة الإسلامية والأحرار في العالم إلى التحرك للدفاع عن المقدسات في فلسطين. وأكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن هذه الاعتداءات تؤكد طبيعة الكيان المتطرف وجنوده المشبعين بالحقد والإجرام وسلوكهم الفاشي تجاه كل ما يمت إلى هوية الأمة ومقدساتها. ولفتت حماس إلى أن قيام جنود الاحتلال بتوثيق جريمتهم النكراء ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي يكشفان بوضوح السياسة الإجرامية الممنهجة التي تديرها حكومة الاحتلال إمعانا منها في حرب الإبادة الوحشية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وكل مظاهر الحياة فيه. وكان جنود الاحتلال قد اقتحموا مسجد بني صالح شمالي قطاع غزة ووثقوا تدنيسهم المسجد وإحراق جميع نسخ القرآن فيها. ودمر الاحتلال منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر 610 مساجد بصورة كلية و214 بصورة جزئية بحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة. إضافة إلى ذلك، دمر الاحتلال 3 كنائس في غزة، بينها كنيسة القديس بورفيريوس وهي 3 أقدم الكنائس في العالم.
أرحب بكم مرة أخرى مستمعينا الأفاضل في برنامج صدى القرآن. نعم، استمعنا إلى هذه النشاطات والأنباء القرآنية، منها إدانة حرق القرآن ومنها اعتناق القرآن ب يعني معجزة الاستماع إلى تلاوة آيات القرآن الكريم، ومنها المواكب القرآنية التي نصبها خدام الحسين على طريق المشاية كما يقال في العراق في 40 الإمام الحسين. هنيئا لزوار الإمام الحسين، وهم يعودون، قوافل عشاق الإمام الحسين يعودون هذه الأيام إلى مواطنهم سالمين غانمين إن شاء الله، تقبل الله منهم إن شاء الله هذه الزيارة. نعم، السنة التي نتحدث حولها في هذه الحلقة هي سنة الاستدراج، وهي من سنة الله تعالى الجارية في عباده، وهي من الابتلاءات العظيمة التي يمر بها الفرد والمجتمع. فيقول أمير المؤمنين علي عليه السلام: ما ابتلى الله أحدا بمثل الإملاء له. وقد ذكرها القرآن الكريم صريحا في موضعين بنفس النص في العنوان، لكن مضمونها ورد في آيات عديدة أخرى كما ذكرتها لكم في بداية الحلقة. والاستدراج يعني الإيقاع بالفرد تدريجيا درجة بعد درجة من حيث لا يعلم، فكلما ازداد في المعاصي ازدادت عليه النعم والشواغل والملهيات عن التوبة والرجوع، وهكذا حتى تنتهي مهلته ويتفاجأ بالعذاب الذي يستحقه وقد أحاط به وهو في ذروة سكر النعم إذا صح التعبير وإقبال الدنيا. وأيضا قال الإمام الصادق عليه السلام في تفسير هذه الآية التي ذكرناها سنستدرجه من حيث لا يعلمون، قال الإمام الصادق عليه السلام: هو العبد يذنب الذنب فتجدد له النعمة معه، تلهيه تلك النعمة عن الاستغفار عن ذلك الذنب. والذي يوقعه في هذا الاستدراج ما ذكرته الآية التالية في الموضعين: وأملي لهم إن كيدي متين، أي اغتراره بالإمهال والإملاء وعدم التعجيل بالعقوبة على الذنوب. وأملي لهم، الذي هو رحمة وشفقة وإعطاء مزيد من الفرص للتوبة، وليس عجزا أو يعني ضعفا، لأن الاستعجال ديدن من يخاف الفوت فيتوهم أنه على خير ولم يصدر معه شيء سيء، وأنه يعني يستحق من الله تعالى إغداق النعم، كقول قارون لما نصحه قومه بالإحسان كما أحسن الله تعالى إليه، وعدم البغي والفساد في الأرض. قال: إنما أوتيته على علم عندي، فيتملكه الغرور وتستولي عليه الغفلة حتى ينتهي إلى سوء المصير. قال تعالى في محكم كتابه الكريم في سورة آل عمران في الآية 178، يقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وسنة الاستدراج تأتي بعد الموعظة والتذكير والإنذار والتحذير والتعريض لبعض الابتلاءات، لعله يصحو من غفلته وينتبه الإنسان إلى نفسه. فإذا استمر بعصيانه وتمرد تواترت عليه النعم فينسى ربه وينسى نفسه. نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فاصل ونواصل.
أجمل تحية لكادر البرنامج، ونشكركم على هذه المواضيع القيمة. طبعا بخصوص المحور أقول إن مجيء مادة الاستدراج بصيغة الفعل المضارع يدل على استمرارية وتجدد هذه السنة الإلهية في الخلق، وهو أمر مشاهد في كل زمان ومكان في إمهال الله تعالى للظلم والكافرين. فإن الله تعالى أمر عباده بطاعته وامتثال أوامره وحذرهم من معصيته ومخالفة أمره، فهي من سنن الله تعالى التي يعامل بها الطغاة والمغالين في الطغيان، وكذلك يستدرجهم للعقوبة من حيث لا يشعرون، حيث جاء في قوله تعالى: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. والاستدراج الرباني للبشر يقع للأفراد وللأمم، وقد يكون نعمة إذا أعقبته توبة، وقد يكون نقمة إذا ختم بعذاب وهلاك. ولله تعالى الحجة البالغة على خلقه، وله الحكمة الباهرة فيهم حين يستدرجهم بنعمه. وحتى الكفار فهم مستدرجون في الدنيا بالنعم لعذاب الآخرة، فيا لها من حكمة ربانية لا تخفى عليها خافية. فإذا رأيت الله يتابع بنعمه على قومهم في غيهم منهمكون، فلا تحسب أنهم في خير، فإن الله يستدرجهم. فهذه الحكمة الربانية موجودة في كل مكان وزمان. وشكرا. أختكم عذراء الموسوي من العراق.
نعم، الشكر الجزيل لأختنا عذراء الموسوي من العراق على مشاركتها. ولدينا أيضا مشاركة أخرى من السيد ياسر الحسيني من كربلاء من العراق، ونقول له: تقبل الله أعمالكم في زيارة الأربعين وهنيئا لكم هذه الزيارة. نستمع إلى هذه المشاركة من السيد ياسر الحسيني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم. الاستدراج في القرآن الكريم معنى أنه بأن الله سبحانه وتعالى يستدرج العبد وخصوصا العباد العاصين منهم، أي يستدرجهم مثلا بالنعم على رغم معاصيهم، يعني أن يتبع عبد من عباد الله مثلا معصية من معاصيه ثم يتبعها بمعصية أخرى ثم يتبعها بمعصية أخرى، حتى يذهب من قلبه خوف الله تعالى، وحتى يذهب من قلبه حب الاستغفار لله تعالى. أي أنه إذا كان يستغفر الله على كل خطيئة فإنه سوف يستغفر الله بعد ذلك على كل 10 خطايا، ومن ثم في كل 100 خطيئة، ومن ثم في كل 1000 خطيئة، إلى أن ينسى الاستغفار والدعاء والتضرع إلى الله بالكامل، حتى يكره طلب التوبة فيكون قلبه قد تكلس وتصلب من حب التوبة لله سبحانه وتعالى. وهذا ينطبق عليه الآية القرآنية بسم الله الرحمن الرحيم: بل ران على قلوبهم. والران معنى الصدء والشيء الذي قد تكلس على شيء ما فمنع عنه الماء والهواء. كذلك أن المعاصي تجعل القلب متصلب ومتكلس بعيد عن كل محبة للدعاء والاستغفار، فإن الله تعالى يصل به إلى مرحلة أنه يتبعه بالنعم نعمة بعد نعمة على رغم معاصيه، وبالتالي يباغت بالعذاب الأليم، ويباغت بالعقاب الشديد، ويباغت بالغضب الإلهي القاسم للظهر والعمر. وهذا هو المعروف، فمعروف أن العبد، يعني بما معنى المقولة النبوية الشريفة: إذا رأيت أن الله يتبع عليك نعمه وأنت تعصيه فاحذره. شكرا جزيلا لكم.
نعم، الشكر الجزيل للسيد ياسر الحسين من كربلاء من العراق على مشاركته في برنامج صدى القرآن، وموضوع ومحور برنامجنا هو الاستدراج. ذكرت لكم معنى الاستدراج، ولكن سنتعرف عليه بشكل أدق إن شاء الله من خلال حديثنا مع ضيف البرنامج سماحة الشيخ صادق أخوان، وهو الباحث الإسلامي والمدرس في الحوزة العلمية. نعم، جاء في كتاب الكافي عن الإمام الصادق عليه السلام، قال: إن الله إذا أراد بعبد خيرا فأذنب ذنبا أتبعه بنقمة ويذكره الاستغفار، وإذا أراد بعبد شرا أتبعه بنعمة لينسيه الاستغفار ويتمادى بها، وهو قول الله عز وجل: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، بالنعم عند المعاصي. و في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إذا أحدث العبد ذنبا جدد له نعمه فيدع الاستغفار، فهو الاستدراج. لذا يجب على الإنسان العاقل أن يكون حذرا عندما تقبل النعم عليه. وقال عليه السلام أمير المؤمنين: أولى الناس بالحذر أسلمهم عن الغير، أي من لا يتعرض للابتلاءات والصعوبات ويرفل بالنعم. وعنه: إذا رأيت ربك يتابع عليك النعم فاحذره بأن لا تبطره النعمة ولا يشعر بالعجب والزهو، وأن يتعاهد نفسه بالمحاسبة دائما. نعم، حضر معنا سماحة الشيخ صادق أخوان الباحث الإسلامي والمدرس في الحوزة العلمية ليتحفنا أكثر وأكثر إن شاء الله حول هذه السنة، سنة الاستدراج. سماحة الشيخ، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عظم الله أجورنا وأجوركم بأربعينية الإمام الحسين، وتقبل الله أعمالنا وأعمالكم، وأشكركم مقدمة على حسن حضوركم.
سلام الله عليكم وعلى جميع الأعزاء المستمعين ورحمة الله وبركاته، وأنا أيضا بوصفي أحيي وأرحب بجميع الذين شاركوا في هذه المسيرة القيمية، المسيرة الرسالية، المسيرة الجهادية التي تعرف بالمسيرة الأربعينية. فسلام الله عليكم وطوبى لكم، وعسى أن تكونوا محافظين لتراث وعطاء وبركات هذه المسيرة إلى العام القادم، حتى تكونون من السائرين إلى عسكر صاحب الأمر الحجة ابن الحسن المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف.
نعم سماحة الشيخ، ذكرت في بداية الحلقة أن موضوعنا هو سنة الاستدراج، يعني عندما تدوم النعم وتستمر النعم على الإنسان، من الممكن أن تكون استدراجا له. ونستجير بالله من الاستدراج، فقد جاءت الآيات وذكرت الآيات الاستدراج في بشكل سلبي، يعني يستدرج الله تعالى الكافرين والمنافقين ومن لا يعرف قدر النعمة. فكيف نحافظ على النعمة وما معنى الاستدراج هنا؟ هل ممكن أن يكون الاستدراج ليومنا الحاضر موجود؟ يعني من الممكن أن يستدرج الإنسان نعوذ بالله في يومنا الحاضر، أم أنها سنة مضت مع الماضين؟
حقيقة كما نشاهد تصريح القرآن الكريم من أعظم السنن الإلهية سنة الاستدراج.
نعم.
السنة التي نص عليها القرآن بأكثر من تعبير، أحيانا يعبر عنها بالاستدراج كما في آيتين من القرآن الكريم بصراحة، الآية 182 من سورة الأعراف: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. والآية 44 من سورة القلم: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وقد جاءت أيضا بمصطلح الإمهال، وجاءت أيضا بمصطلح الإملاء، وأن الله سبحانه وتعالى يبين للعالمين إذا كان في الظاهر يؤخر مثل أمية وآل أمية إنما لم يكن إلا استدراجا لهم وإمهالا لهم وإملاء لهم، كما صرح في الآية 42 من سورة إبراهيم: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. إذن سنة الاستدراج نتمكن أن نعبر عنها بأنها أكثر السنن تنوعا وأكثر السنن استخداما وتفننا في القرآن الكريم، كما شهدتم أنها بإمهال وإملاء واستدراج يريد الله سبحانه وتعالى أن يبين لعباده: لا تظنوا أن الله غافل عما يعمل الناس، فإنما يؤخر البعض أملا منه بأن يتوبوا، بأن يعتبروا، بأن يعودوا إلى رشدهم. وأما البعض الذين قد ختم الله على قلوبهم، أولئك الذين يعبر عنهم القرآن الكريم: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. إنما يؤخرهم الله سبحانه وتعالى على النعم، بل أحيانا يزيد لهم النعم، يعني الذين يملي الله تعالى لهم يوما بعد يوم آلافهم تصبح ملايين وملايينهم تصبح بلايين. هؤلاء لا يظنوا بأنفسهم أن الله يريد بهم خيرا، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، إنما هذه نقمة من الله سبحانه وتعالى. بل يريد الله سبحانه وتعالى بأن يكون الإنسان دائما شاكرا نعمه، دائما مؤديا حقوق الله سبحانه وتعالى وحقوق النعم التي أنعم الله تعالى عليه ظاهرة وباطنة. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وأسبغ عليكم سبحانه وتعالى قد نشر لنا نعمه ظاهرة وباطنة، ونستمر على الشكر. أما ذلك الذي ترك هذا الأمر فهنا تشمله هذه الآيات الشريفة، تشمله كلمات سيد المرسلين صلى الله عليه وآله، وكذلك كلمات أهل بيته الطيبين الطاهرين. هذا إمامنا الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: يقول العبد يذنب الذانب فيملى له وتجدد له عندها النعم فتلهيه عن الاستغفار. يعني أحيانا كثرة هذه النعم التي يظن الجاهلون بأنه امتياز بأنه منحة إلهية لم تكن إلا نقمة إلهية لم تكن إلا عذاب إلهي حتى يلهى الإنسان. لماذا؟ لأن الإنسان بلغ إلى مستوى من الدناءة والتعاسة حتى أن الله تعالى رأى أن يبعده من الجنة رأى أن يبعده من الكرامات. وقد ورد في حديث أن الصلاة التي لا تنهى العبد عن الفحشاء والمنكر لا تزيده من الله إلا بعدا. أعزتي المستمعين لا تظنوا أننا نحن إذا صلينا نكون فرحين بأننا نؤدي الواجبات، الحمد لله ذهبنا إلى الأربعينية، الحمد لله شاركنا في الموكب، الحمد لله صرفنا الملايين. انظروا لا تصابوا بالغرور، لا تصابوا بنوع من الإعجاب بحيث يفند يبطل يبعد. يعني لاحظوا حتى الصلاة، يعني لا تظنوا فقط الملاهي مثلا تبعد الإنسان من الجنة تبعد الإنسان من الله، حتى أحيانا بعض هذا الذي نقوم به. نحن على مشارف انتهاء محرم صفر والحمد لله وفقنا ونعم هذا التوفيق وفخرنا نحن أتباع أهل البيت أننا شهرين لا أقل من العام نحيي ذكرى أهل البيت ورحم الله من أحيا ذكرنا.
ولكي تستمر هذه النعمة سماحة الشيخ لماذا يجب علينا أن
علينا أحسنتم أن نأتي بها بشرطها وشروطها لأنه يوم القيامة نكون من الذين قال الله تعالى عنهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. عزيزي هذا الذي يقول لا تقل الموت لأمريكا لا تقل الموت لإسرائيل بس قول يا حسين يا حسين، هذا يبطل جميع مساعيه، هذا يبطل جميع جهوده ومتاعبه. الحسين اليوم إنما متمثل في المظلومية العالمية التي نشاهدها في غزة الصمود والعزة.
نعم رسالة الحسين مستمرة اليوم هذا. يقول الشهيد مطهري تعرف على شمر زمانك واعرف من هو، إذا كان صاحب الزمان الآن بيننا حاضر.
كما قال سماحة الرمان القائد بالأمس يوم أمس في خطابي قال لا تظنوا أن كربلاء انتهت، إن لكل زمان حسينا ويزيدا. لكل زمان. فاليوم أنت لما تقول يا حسين يعني يا أيها المجاهدون يا أبطال محور المقاومة لما تقول يا أصحاب الحسين يعني يا حاج قاسم سليماني يعني يا فؤاد شكر يعني يا عماد مغنية يعني يا أيها المجاهدون الذين بذلوا ومستعدون أن يبذلوا الغالي والنفيس لأجل القيم الحسينية. اليوم إذا غزة تقصت إنما قصف أموي لأجل محق القيم الحسينية. ولهذا أهل غزة شعارهم شعار الحسين شعار زينب شعار علي بن الحسين شعار أطفال الحسين هيهات من الذلة. إذن نحن لابد علينا أن نحافظ على هذه القيم ولا نغتر ولا نعجب، بل بالعكس إنما نستمر شاكرين الله. وأعزتي إنما شكر الله تعالى يكون بصرف نعم الله فيما لأجله أعطانا. إذا أعطانا المال لأجل أن نصرفه في الحق لا يظن الإنسان مجرد أنه قد أنفق على زوار الحسين ونعمة وفعل جيد، ولكن قد انتهى من واجباته. إذا كان هناك من المؤسف، نحن نشاهد ظاهرة في أعزتنا في عراقنا الحبيب عراق الولاية لما تنتهي يوم الأربعين فكأنه العطاء الحسيني أيضا انتهى، فكأنه البذل الفضل والجود أيضا انتهى. لا يا عزتي، إذا سمعتم في ضيعتكم، في قريتكم، في مدينتكم، في دولتكم، في عالمكم يوجد جائع، فوالله كلنا مسؤولون، كلنا راع وكلنا مسؤول عن رعيته. فلا بد علينا أن نقيم القيم الحسينية، القيم العلوية. لماذا علي أصبح وتقبل الخلافة وما أخذ الله على العلماء أن لا يقاروا على كظة ظالم؟ يعني لا نصبر على امتلاء بطون بعض الظالمين. والظلم هو في هذا، بأن أناس يملون بطونهم وآخرون جوعا. يقول وما أخذ الله على العلماء أن لا يقاروا على كظة ظالم ولا سغب مظلوم. سغب مظلوم يعني جوع مظلوم، حاجة مظلوم. اليوم أبناء غزة بحاجة لقطرات مياه الشرب، بحاجة لأوائل العقاقير. لا بد علينا أن نشاركهم، لم نتمكن أن نواسيهم ونقول لبيك يا فلسطين. فعسى أن يكون هذا العام 40 من 40 إلى فلسطين
إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لكم على هذه الإشارة وإلى هذه الإصابة في الصميم. سماحة الشيخ أصبت في الصميم حول هذا الموضوع. اليوم اليوم المسلمون كلهم محتاجون للتعاون والوحدة، ومن يعني لكي لا نقع في سنة الاستدراج يجب أن نحمد الله وعلى نشكره على نعمه، بل وأقل ما يلزمنا أن لا نستعين بنعمه على معاصيه. يعني الحمد العملي وليس في القول فقط. أشكركم سماحة الشيخ على مشاركتكم في البرنامج.
شكرا لكم. وصول لك وأجركم الله.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الغناء واللهو ينبتان في القلب النفاق، كما ينبت الماء العشب. والذي نفسي بيده إن القرآن والذكر لينبتان الإيمان في القلب كما ينبت الماء العشب. كنز العمال، الجزء 15، الصفحة 21 والمئة 2.
مرة أخرى مستمعينا الأفاضل في برنامج صدى القرآن، وموضوع حلقتنا هو سنة الاستدراج في القرآن. معنا أحد المشاركين الأستاذ أبو علي من سوريا، وأستاذ في تاريخ الإسلام وعلوم القرآن. أرحب به أجمل الترحيب. السلام عليكم أستاذ أبو علي، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. يا من اجتمعتم على مائدة القرآن وما أجملها من مائدة، فهنيئا لكم أستاذنا الفاضل.
نحمد الله على هذه النعمة، نحمد الله على نعمة الإيمان، نعمة القرآن، نعمة الإسلام. نعم أستاذي الكريم، حبذا تتحفنا بكلمات حول سنة الاستدراج التي ذكرت في القرآن الكريم لنستفيد من حديثكم إن شاء الله خلال البرنامج.
بخن حقيقة أستاذنا الفاضل، هذا الموضوع الذي تطرقونه هو في غاية الدقة والجمال. وكثير من الإخوة لا سيما الشباب هداهم الله وإيانا إن شاء الله تعالى إلى نور القرآن، تختلط عليهم الأمور بخصوص هذه المسألة، مسألة الاستدراج.
نعم.
وذلك لأن لدينا سلب وإيجاب.
نعم.
هناك في القرآن الكريم مفاهيم.
نعم.
يجب أن نكون مدركين ومطلعين مميزين بينها. فهناك خطوات الشيطان والعياذ بالله هي الجانب السلبي الذي يستجر الإنسان بالذنب بالمعصية.
نعم.
والعياذ بالله. ولكن هناك بالجانب الإيجابي وهو الاستدراج، لأن الاستدراج من الله سبحانه وتعالى لعبده بأن يسبغ عليه النعم. ولكن للأسف الشديد الإنسان يسهو ويلهو ويبتعد عن شكر تلك النعم، فتتحول النعم إلى نقم والعياذ بالله. ولذلك أئمتنا عليهم السلام كما الإمام الصادق روحي له الفداء يقول: احذروا سطوات الله بالليل والنهار.
حسنتم.
فزيد الشحان طبعا الراوي يقول، يستغرب يتعجب، يقول: يا ابن رسول الله وما سطوات الله؟ فقال: أخذه على المعاصي والعياذ بالله. كما أن الإمام المولى أبو عبد الله الحسين عليه السلام يقول: الاستدراج من الله سبحانه وتعالى لعبده أن يسبغ عليه النعم ويسلبه الشكر. لذلك عزيزي أرجوكم أنت الأخوة الأعزاء المستمعين الأفاضل جميعا أن نميز هذا الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ما بين خطوات الشيطان والعياذ بالله والاستدراج الذي هو إسباغ النعم من الله سبحانه وتعالى. طبعا وهذا ما جاء في كثير من الروايات في تفسير قوله تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون.
أحسنتم أحسنتم. شكرا
الله إليكم.
شكرا أستاذ أبو علي من سوريا.
أعمالكم.
كنت معنا من سوريا الأستاذ في تاريخ الإسلام وعلوم القرآن.
أصوات خالدة.
لا أقسم بالله
الشيخ محمد رفعت أعظم صوت قرأ آيات الذكر الحكيم في القرن العشرين، حيث استطاع بصوته العذب الخاشع أن يغزو القلوب والوجدان في قراءة عذبة خاشعة. صوته يشرح الآيات ويجمع بين الخشوع وقوة التأثير، فكان له أسلوب فريد في التلاوة. ولد محمد رفعت بالقاهرة عام 1882، كان مبصرا حتى السنتين من عمره، إلى أنه أصيب بمرض كف فيه بصره. التحق بالكتاب فأتم حفظ القرآن وتجويده قبل العاشرة. كان يرتل القرآن الكريم في المسجد، فكانت ساحات المسجد والطرقات تضيق بالمصلين ليستمعوا إلى صوته الملائكي. لم يكتفي الشيخ محمد رفعت بموهبته الصوتية الفذة ومشاعره المرهفة في قراءة القرآن، بل عمق هذا بدراسة علم القراءات وبعض التفاسير، واهتم بشراء الكتب ودراسة الموسيقي الرقيقة والمقامات الموسيقية. وامتاز محمد رفعت بأنه كان عفيف النفس زاهدا في الحياة، وكأنه جاء من رحم الغيب لخدمة القرآن. كان الشيخ أول من افتتح الإذاعة المصرية بصوته العذب، وكأنه يروي آذانا وقلوبا عطاشا إلى سماع آيات القرآن. عشقت الملايين صوته، بل أسلم البعض عندما سمع هذا الصوت الجميل. وشاء الله أن تكون وفاة الشيخ محمد رفعت في يوم الاثنين 9 مايو من العام 1950، نفس التاريخ الذي ولد فيه، عن 68 عاما قضاها في رحاب القرآن الكريم، ليتوفى المقرئ الذي وهب صوته للإسلام. وبموته فقد المسلمون علما من أساطين قراءة القرآن الكريم.
لقد صرفنا
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. نعم، تعرفنا على سيرة حياة الأستاذ المرحوم رفعت، أشهر وأقدم قراء القرآن الكريم في العالم الإسلامي. موضوعنا أحبتي ونحن على أعتاب آخر لحظات البرنامج وكان سنة الاستدراج في القرآن الكريم، وذكرنا بعض الروايات، وهذه رواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: كم من مغرور بما قد أنعم الله عليه، وكم من مستدرج يستر الله عليه، وكم من مفتون بثناء الناس عليه. والاستدراج كان أصحاب الأئمة عليهم السلام واعين لهذه الحالة وحذرين منها. فروي أن أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام قال الإمام الصادق طبعا: أني سألت الله تبارك وتعالى أن يرزقني مالا فرزقني، وأني سألت الله تبارك وتعالى أن يرزقني ولدا فرزقني، وسألته أن يرزقني دارا فرزقني، وقد خفت أن يكون ذلك استدراجا. فقال عليه السلام: أما مع الحمد فلا. والمقصود بالحمد العملي منه وليس فقط القولي. وأقل ما يلزم الله تعالى ألا نستعين بنعمه على معاصيه، لأن نكون حامدين لنعمه، وألا تكون هذه السنة هي من تشملنا ونكون من المستدرجين، نعوذ بالله. هذا هو المعنى المعروف للاستدراج، ويستشف من القرآن الكريم معنى آخر له بأن يكون الاستدراج على شكل تزيين المعصية وتيسيرها، بحيث يعني تضعف مقاومة النفس عن تجنبها، كما يحكي القرآن عن أصحاب السبت من اليهود حيث حرم الله تعالى عليهم صيد السمك يوم السبت، فكانت تأتي بكثرة يوم السبت وتكون في متناول أيديهم ولا يجدونها في غير السبت، فعملوا حيلة لحجزها يوم السبت ثم اصطيادها يوم الأحد. فقال تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فمسخوا قردة وخنازير. ومثل الصيد الذي حرمه الله تعالى على المحرم وإذا به يكثر حولهم وهم محرمون ليبتلي صبرهم على الالتزام بالحكم الشرعي للمحرم. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. نعم، هناك دروس تستفاد من هذه الآيات التي تطرح فيها سنة الاستدراج. أولا، عدم الاغترار بالنعم والأمن من العقوبة، لأن ذلك إمهالا وليس إهمالا، وأن العقبة سيئة قد تحل به في أي لحظة من الدنيا والآخرة. وثانيا، لا ننساق وراء شهوات النفس وأطماعها فنسقط في المعصية مهما بدت لذيذة وسهلة ومغرية. ثالثا، الثقة بوعد الله تعالى وأنه لا يضيع أجر المحسنين ولا يسكت عن ظلم وجور وأنه ينصر عباده المؤمنين. رابعا، أن نعي هذه السنة الإلهية حتى لا يتحول الاغترار بها إلى ظاهرة خطيرة حينما ينخدع المجتمع ببعض المظاهر الجذابة المبهرة. نعم، هذه بعض الدروس التي يمكن الاستفادة منها حول سنة الاستدراج. وصلنا إلى نهاية البرنامج، أشكركم على حسن المتابعة أحبتي، حتى الملتقى والأسبوع القادم إن شاء الله. حتى ذلك الحين دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.